بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والصهر. هذا الحديث هو واحد من عشرات النصوص القرآنية والأحاديث النبوية التي جاءت لكي تقيم ميثاقا هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، التي جعلها الله عز وجل هي الأمة الخاتمة التي تحمل راية التوحيد، والتي تحمل راية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي يناط بها أن تحمل رسالة السماء على الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بعث والناس كلهم لا يعرفون من معاني الأمة إلا ما كان من تلك الأمم العصبية التي تقوم على التعصب للوطن وللجنس، كما كان ذلك في بلاد فارس والروم، وكما كان ذلك في بلاد العرب، ولم يكن يعرف آنذاك أمة قامت على منهج ولا أمة قامت على دعوة حتى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك أن أمة التوحيد قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كانت منوطة ببني إسرائيل، إلا أنهم غيروا وبدلوا واستعاضوا عن أخوة المنهج، واستعاضوا عن أمة المنهج بأمة عصبية كغيرها من الأمم الجاهلية التي كانت تعج بها الأرض آنذاك. فلم يكن هناك أمة قائمة على المنهج حتى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسس تلك الأمة التي لا فرق فيها بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى. لم تكن الأرض آنذاك يمكن أن تسمع لدعوة كهذه، ولم يكن لها وجود على ظهر الأرض حتى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من عجيب التدابير القدر وما دبره الله عز وجل لكي تترسخ هذه الخاصية من خصائص هذه الأمة، والتي هي من أهم خواصها وأخصها، أن الله عز وجل لم يلقي في قلوب قريش الإسلام جملة واحدة، وإنما آمن منها أفراد كانوا في المحصلة النهائية قلة بالنسبة لمن كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وذلك لأنه بعد عشرات ومئات وآلاف السنين سوف يأتي أناس بعد ذلك. فلو أن قوم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا هو أول من آمن به فربما التبس على الناس هل كانت هذه الدعوة هي دعوة إلى هذا المنهج الصافي أم أنها كانت دعوة خاصة بقريش أو خاصة بالعرب كما يحاول الآن كثير من أعداء أمة الإسلام أن يحاولوا أن يصوروا أن دين الإسلام هو دين خاص بالعرب. قدر الله تبارك وتعالى أن يتأخر إسلام عدد كبير ممن أسلم من قريش وأن يموت كثير من صناديدهم بل ومنهم ممن هم من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من أعمامه ومن بني عمومته أن يموت هؤلاء على الكفر وأن يتأخر إسلام غيرهم وأن يسلم من قريش قلة قليلة ثم أن تكون الدار التي تشهد انتشار الإسلام والتي تكون مقرا لنشر دعوة الإسلام هي دار غير الدار التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألقى الله عز وجل في قلوب الأنصار الإيمان فأسلم معظم من في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفر قليل ولو شاء الله عز وجل والقلوب بين إصبعين من أصابعه لو شاء أن يكون ذلك لأهل مكة لفعل ولكن الله تبارك وتعالى قدر ذلك لكي تقوم هذه الأمة في أول قيامها وأن يكون ميثاقها الأول الذي تقوم عليه بغير مضارات ولا لبس أنها هي أمة التوحيد أنها هي أمة المنهج أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قائدا لجيش فيه المهاجرون والأنصار أمام قومه وأعمامه وبنو عمومته أن يقاتل المسلمون هؤلاء الذين هم آباؤهم وأبناؤهم وأعمامهم لكي يعلم الجميع أن دعوة الإسلام قامت لإعزاز دين الله تبارك وتعالى. وفي ذات الوقت قدر الله تبارك وتعالى أن يأتي إلى جزيرة العرب بل وإلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة عدد كبير عدد لا بأس به من هؤلاء الذين ينتمون لأجناس أخرى غير جنس العربي أصلا لكي يتضح أيضا أن دين الله تبارك وتعالى دين قائم على هذا المنهج يتحاب الناس فيه ويتعاونون على نشره وهذا كان بديلا لما كان الناس عليه آنذاك إذ يتناصرون على الباطل لمجرد أن يكون بعضهم قريبا لبعض أو أن يكونوا من جنس واحد وكان العرب آنذاك يقولون قولتهم المشهورة انصر أخاك ظالما أو مظلوما فجاء الإسلام لكي يقرر أنه لا بد من نصر الحق أينما كان ولا ينصر القريب أو الآباء والأبناء أو غيرهم لمجرد هذه القرابة إلى الدرجة التي لما قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما انصر أخاك ظالما أو مظلوما فإنهم رأوا أن هذه الكلمة تحتاج إلى استفسار وتحتاج إلى توضيح لأنهم قد تربوا على غير ذلك أن هذه الكلمة هي من نفايات الجاهلية التي تركوها وراء ظهورهم وهم الآن بنو الإسلام لا يفرق بينهم إلا هذا ولا يجمعهم إلا هذا يجتمعون على الإسلام ويفترقون مع من يفترقون إذا خرج من دين الله تبارك وتعالى. فلما قال لهم صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما قالوا يا رسول الله ننصره إن كان مظلوما قال فكيف إذا كان ظالما قال تحجزه أو تمنعه من ظلمه فذاك نصرك إياه. فحينئذ اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن صحابته قد وعوا الدرس جيدا وأنهم قد علموا معالم تلك الدعوة جيدا وأن أمة الإسلام هي أمة تظلل بظلالها كل هؤلاء الذين رضوا بالله عز وجل ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ومن هنا خرج الصحابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم ينشرون دين الله عز وجل في أنحاء الأرض يفتح الله عز وجل لهم قلوب العباد قبل أن يفتح لهم البلاد، يطمئن الناس إلى أنهم لن يكونوا عبيدا ولا أذلاء لهؤلاء العرب الغزاة، كما يحاول البعض الآن أن يصور الأمر أن العرب خرجوا من جزيرة العرب باسم العروبة وأنهم غزوا الشعوب الأخرى بهذا الاسم، وهذا لم يكن أبدا. فهذه مصر وشمال إفريقيا، بل وهذه جزر إندونيسيا وغيرها، لم تعرف إلا الإسلام منذ أن أكرمها الله تبارك وتعالى به، ولا تكاد تعرف نسب رجل في هذه البلاد، أهو ممن جاء مع جيوش الفتح أو هو من أهلها. فقد اختلطت الأنساب اختلاطا بينا، بعدما اختلطت العقائد، بعدما اتحدت العقائد، وبعدما صار الناس من جند دين الله تبارك وتعالى يدينون بدين الإسلام، لم تتحرك جيوش الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها باسم الغزو ولا باسم العروبة ولا بغيرها، وإنما باسم الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى. فواجد الجميع في هذه الدعوة المظلة الآمنة التي تحميهم من أن يقاتل بعضهم بعضا وأن يحارب بعضهم بعضا، حروب لم تكن تنتهي أبدا. ولما سقطت دولة الإسلام عادت هذه الحروب مرة ثانية، وعاد الناس يتقاتلون على الملك، ودولة الإسلام هي الدولة التي حمت أبناءها من أن يتقاتلوا على الملك، بل ربما حمت غيرها أيضا، لأنها قدمت هذا الأنموذج الذي لا يكاد يعرف في على مدار التاريخ. أمة لا تعرف إلا الانتماء لدين الله تبارك وتعالى، ولأهمية هذه العقيدة ولأهمية هذه الخاصية جاء تكرارها في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء هذا المثال الرائع الذي يضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا، كيف يكون التحام المسلم مع المسلم، فإنه ليست مجرد رابطة تربط بين اثنين يمكن أن ينفصل، ولكنها رابطة أعضاء الجسد بعضه ببعض بحيث لا يمكن أن ينفصل أحد عن الآخر، بل ولا يمكن أن يكون أحد الأجزاء منعما والجزء الآخر من الجسد فيه قدر من الأذى وفيه قدر من الضرر. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المثل الذي لا تجد له مثالا إلا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تجد لتطبيقه مثالا إلا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة والتابعين ممن تشربوا بهذا المنهج، وعرفوا أنهم إذ جمعهم الإسلام فقد جمعهم كما يجمع أعضاء الجسد الواحد، لا يمكن لأي عضو منه أن يعيش منعزلا، ولا يمكن لأي عضو منه أن ينفصل عن باقي الأعضاء. وهكذا هاهنا نوع النبي صلى الله عليه وسلم في عباراته فيما ينبغي أن يكون بين المؤمنين من أنواع التواد والتراحم والتعاطف، وذلك لأنه ليس كل شيء ممكن دائما، فالتواد يحتاج إلى أنواع من المخالطة الجسدية مما يكون من الجيران ومن الذين يتعاملون مع بعضهم البعض، فيحتاج الأمر إلى نوع من التوادد بأنواع من الزيارة وأنواع من الهدية وأنواع من الملاطفة إلى غير ذلك مما يتمكن منه من كان من المسلمين يعيشون مع بعضهم البعض في مكان واحد. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم يوادد أخاه المسلم متى أمكن، وإلا فهناك الرحمة العامة، وإلا فهناك الرحمة العامة التي يتراحم بها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، بل ويتراحم بها المسلمون وإن حجزت بينهم حواجز الزمان والمكان، رحمة عامة وشعور عام في قلب كل مسلم بأخوته لجميع إخوانه في دين الله تبارك وتعالى، يحبهم وإن لم يعرفهم بأشخاصهم، وكلما سمع عن إخوة له في أي بقعة من بقاع الأرض أحبهم واهتم بأخبارهم واهتم بكل ما يصلحهم ويناصحهم إن استطاع في ذلك من نصح ومن غيره. فالتواد ممكن في بعض الأحيان، ولكنه لا يمكن دائما، والذي يمكن دائما هو التراحم، وكذا التعاطف الذي قد يمكن أحيانا ولا يمكن أحيانا أخرى، لأن التعاطف هو أن ينعطف المسلم على أخيه، ففيه معنى النصرة. وهذا قد يمكن لبعض المسلمين الذين يعيشون بجوار بعضهم البعض، حينما ينعطف المسلم على أخيه ينضم إليه في سلمه وفي حربه، ينضم إليه في فرحه وفي مصيبته، فهذا يمكن أحيانا. فهكذا نوع النبي صلى الله عليه وسلم في أنواع العبارة فيما ينبغي أن يكون بين المؤمنين من أنواع المحبة وأنواع المودة والتوادد وأنواع التعاطف، لكي يعلم المؤمنون أن هذه خاصية من أعظم ما يخصهم الله تبارك وتعالى به. بل بلغ الأمر إلى أن جعل الله عز وجل من أعظم المنن التي يمتن بها على رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ألف له بين قلوب أتباعه، فقال: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم. فكان هذا من أعظم ما امتن الله عز وجل به على رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يلقي هذه المودة والتعاطف في قلوب المؤمنين، أن تكون ألفة حقيقية وليست مجرد التقاء مصالح. والبعض الآن يتكلم بكثير من الإعجاب على الوحدة الأوروبية أو غيرها من مظاهر الوحدة التي توجد في الشعوب الأخرى، وقد نسوا أننا ما زلنا إلى يومنا هذا نعيش في أثار حربين عالميتين قامت بين شعوب أوروبا، كاد بعضهم أن يفني بعضا، لأنهم إنما لا يعرفون إلا لغة المصالح المشتركة، وقد اقتنعوا بعد هذه الحروب أنه لا مجال أمامهم إلى أن يبقوا أقوياء إلا أن يتحالفوا ولو ظاهريا. فقامت أحلافهم وقامت وحدتهم، ونحن معنا أعظم أسباب الوحدة. ننظر إلى وحدتهم بإعجاب وانبهار، وما هي إلا وحدة ظاهرية تجمعهم مصالح، فإذا اختلفت هذه المصالح يعودون سيرتهم الأولى من أنواع التفرق والتشرذم وقتال بعضهم البعض. بل هم إلى يومنا هذا مع أنهم يتظاهرون بالوحدة، فإنه في داخل هذه الوحدة أنواع من المؤامرات وأمور تجري في الكواليس، يحاول بعضهم أن يكون دائما هو الذي في الصدارة وهو الذي في القيادة. وأما أمة الإسلام فيفتفن فيها كل الجنسيات وكل الأعراق وكل الاعتبارات، ولا يبقى إلا اعتبار واحد اختاره الناس جميعا بأنفسهم، وهو أن يؤمنوا بهذا الدين، وهو أن يؤمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ثم كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، قدر الله تبارك وتعالى أن يكفر به قومه أولا، ثم قدر أن يكون الذين ناصروه وآووه قوما كانوا منقسمين داخليا إلى فرقتين كبيرتين يحارب بعضهم بعضا، لكي يعلم الجميع أن الإسلام متى حل محل الجاهلية، ومتى حل محل أخلاقها، ومتى حل محل ثقافتها، فإنه يغير البشر. ها هم الأوس والخزرج، كانت الحروب بينهما لا تنتهي، فلما آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم شملهم ذلك الاسم الشريف، اسم الأنصار، وصاروا أنصار الله وأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعرفت البشرية تلك الدعوة نظريا وتطبيقا في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي العصور التي تلته، ولم يقف الشيطان أمام ذلك الأمر صامتا، بل حرك كل ما يستطيع من جنده من جنود الجن والإنس لكي يحول بين المسلمين وبين أن يتم ذلك الأمر. وكان ذلك تارة على أيدي الكفار وتارة على أيدي المنافقين، حيل الشيطان واحدة يكررها في كل زمان ومكان. فهذا أحد شياطين الإنس من اليهود يدعى شاس بن قيس، يسير في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن نورها الله عز وجل بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها، ثم ينظر إلى فتية من الأوس والخزرج يجلسون معا يتجاذبون أطراف الحديث، فيقول: اجتمع أمر بني قيل، أي اجتمع أمر الأوس والخزرج، وقيل هو الاسم الذي يشملهما معا، قال: اجتمع أمر بني قيل
والله لا يبقى لنا معهم عيش إن اجتمع أمرهم. ثم صار إلى فتى من اليهود كان له مدخل في الحديث مع هؤلاء الفتية من الأوس ومن الخزرج، ثم قال له: اعمد إلى هؤلاء الجالسين فاجلس معهم، ثم اذكر ما كان بينهم من يوم بعاث، واذكر ما تقاولا فيه من الأشعار فيه. وهكذا يعرف ذلك الرجل كيف يمكن إثارة تلك النعرات، وكيف يمكن التحريض والتحريش بين المؤمنين بأن ينسيهم الإيمان، أن ينسيهم دين الله تبارك وتعالى. ومن أشد ما ينسي الناس ذلك سلاح الشعر، ومن أخطر منه في العصور الحديثة في كل وسائل الإعلام، فإنها تغيب الرجل عن إدراكه وتجعله العوبة في يد من يحركه بما يثير القلوب ويحرك الشهوات. فجاء ذلك الشيطان اليهودي فجلس بينهم، ثم ذكر شيئا مما تقاولوا فيه في الشعر يوم بعاث، وهذا كان يوم من أشد الأيام التي كانت بين الأوس والخزرج، ولا بد أن يكون في ذلك الشعر أنواع من الهجو وأنواع من الفحش وأنواع من التعزز بالقوم وأنواع من لمز وسب الآخرين. فلما تقاول ذلك الشعر ثارت بينهم حمية الجاهلية، حتى قال أحد هؤلاء للآخرين: إن شئتم رددناها عليكم جذعة. قالوا: نعم، موعدنا السلاح غدا. فاتفق على أن يعودوا سيرتهم الأولى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، فنما ذلك إلى علمه صلى الله عليه وسلم، فخرج إليهم صلى الله عليه وسلم مسرعا ينادي فيهم: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. أبي دعوة الجاهلية، بعد أن أكرمكم الله بالإسلام وآمنتم به وأنقذكم الله من الكفر، أبي دعوة الجاهلية بعد أن ألف الله بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، فكأن القوم كانوا في سكر، وكأن القوم كانوا مغيبين عن عقولهم. ماذا كانوا يفعلون؟ هل كانوا بالفعل سيخرجون يقاتلوا المسلم أخاه لمجرد ذلك التحريش والتحريض من ذلك الشيطان؟ أفاق القوم وكأنهم كانوا في سكر. وللشعر ولغيره من الإعلام عمل السحر في النفوس، فعانق بعضهم بعضا في الحال، وطلب بعضهم من بعض الصفحة والغفران عما كان منهم، ورد الله عز وجل الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا شيئا. يكاد ذلك الموقف بحذافيره أن يتكرر بعد 6 سنوات من تلك الواقعة على يد شيطان آخر من أعوان إبليس. الشياطين كثر، وكيد الشيطان واحد لا يتغير ولا يتبدل، يبحث دائما عن مطية يدخل بها لكي يعمل أثره، ولكي يعمل نفسه، ولكي يعمل إغواءه للمؤمنين. وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يحقق بصحابته من المهاجرين والأنصار نصرا كبيرا مما من الله عز وجل عليهم به، إذ أغار على بني المصطلق الذين عاونوا قريشا في غزوة أحد، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدبهم على ذلك، فأغار عليهم وهم غارون، ففتح الله عز وجل على يديه وغنموا أموالا كثيرة، وكان ما كان من هذا النصر الخاطف العظيم الذي أمن حدود المدينة، والذي كان درسا لمن يحاول أن يعاون قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل الشيطان بصورة أو بأخرى بين رجلين من المسلمين، ولكن في هذه المرة كان أحدهما من المهاجرين والآخر من الأنصار، لطم أحدهما أخاه فنادى: هذا يا للمهاجرين، ونادى: هذا يا للأنصار. فهرع رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا إليهم وقال: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. وقد كان الحدث حدثا فرديا لم يصل إلى ما وصل إليه الحال في الحادثة الأولى لما كان بين الأوس والخزرج، لأن الحادثة الأولى كانت في أول مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ولم تكن تلك الأخلاق ولم تكن تلك الأسس العظيمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، قد ترسخت الترسخ الكامل. وأما تلك الواقعة فكانت بين رجلين، تنادى أحدهما على قومه ونادى الآخر على قومه، فهرع رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهما، ووئدت الفتنة في مهدها بفضل الله تبارك وتعالى. ولكن عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين لم يعجبه أن تنتهي الفتنة في مهدها وأن توأد في أولها، فقال أفعلوها؟ وهو الذي كان دائما يحاول أن يحرض الأنصار على أن يطردوا المهاجرين من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أفعلوها؟ صدق القائل، سم كلبك يأكلك، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. أراد أن يعيدها هنا مرة ثانية إلى الأنصار حمية الجاهلية في أن يكون زعيما لهم في طرد المهاجرين من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويريد أن يكون زعيما على حساب ذلك الموقف. ولكن هيهات، فإن قلوب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت قد ترسخ فيها أنهم أنصار لله تبارك وتعالى، وكان الله عز وجل قد أثنى على هذه القلوب، قال الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، فلم يكن للشيطان سبيل إلى مثل هذه القلوب. فهذا غلام حدث من غلمان الأنصار، لم تعجبه تلك الكلمات التي خرجت من فم ذلك المنافق، وعلم أن هذا لا يمكن أن يكون أبدا في مصلحة دين الله تبارك وتعالى. زيد بن أرقم رضي الله عنه خشي أن يسعى هو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخبره، فسعى إلى عمه فأخبره بما كان، فذهب ذاك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بما كان من عبد الله بن أبي بن سلول. فجاء عبد الله بن أبي بن سلول يرتعد خوفا كعادة هؤلاء المنافقين، يحلف بالله أنه ما قال. وها هنا والأمر معروض بين رجل بهذه الهيئة وبهذه الزعامة في قومه، وبين غلام صغير، اتجه معظم الناس إلى أن يصدقوا ذلك الرجل الكبير وأن ينسبوا تلك الواقعة إلى أنها من نزل ذلك الغلام الصغير، حتى نزل القرآن مصدقا لذلك الغلام في أنه هو الذي صدق الله ورسوله. فاشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بن سلول إلى قومه، فقال لأسيد بن حضير رضي الله عنه: أتنظر إلى ما يقول صاحبكم؟ فقال: وما يقول؟ قال: يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال: إذن فأنت تخرجه منها يا رسول الله، فأنت الأعز وهو الذليل. وكان أن وقف الأنصار كلهم وقفة واحدة في وجه عبد الله بن أبي بن سلول، حتى كان منهم من طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتله، ومنهم من طلب أن يكون هو الذي يقتله بنفسه، بل يروى أن ابنه هو الذي طلب أن يكون هو الذي يقتله قصاصا لما طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفائدة التي نريد أن نقف عندها من هاتين الحادثتين أن دين الله تبارك وتعالى قام على أن أمة الإسلام أمة واحدة تذوب فيها جميع الأعراق، تذوب فيها جميع القوميات، تذوب فيها جميع هذه الأمور التي يتحزب الناس عليها ولا يعرفون إلا ميثاقا واحدا يجمعهم، هو الإيمان بالله تبارك وتعالى. وأن الشياطين يحاولون جاهدين دائما وأبدا إلى أن يصرفوا الأمة على أن يلتفوا حول ذلك الميثاق، وأن يعيدوها إلى أنواع من التشرذم وأنواع من العصبيات، بحيث يقاتل بعضهم بعضا، وبحيث يسلم بعضهم بعضا، وبحيث يغذل بعضهم بعضا. وقد بقيت الأمة عزيزة مكرمة لما كانت متمسكة بميثاقها الذي قامت عليه، وكلما وجد بين أبناء المسلمين نوع من التشرذم والاختلاف سلط الله عز وجل عليهم أعداءهم، لأن الأمة متى وجد فيها شيء من ذلك فقد خانت الميثاق الذي قامت عليه. حدث ذلك في الأندلس لما انقسم أمراؤها إلى طوائف، وصار بعضهم يقتل بعضا وبعضهم يقاتل بعضا وبعضهم يستعين بالكفار على بعض، حتى كان إلى أن خرج منها المسلمون وأخرجها وأخرجهم المشركون منها بعد تاريخ طويل من المجد والسؤدد في تلك البلاد. ثم قامت الخلافة العثمانية في الشرق في ذات التوقيت الذي سقطت فيه الأندلس في الغرب، وبقيت تلك الخلافة حافظة لعز المسلمين ومجدهم إلى أن استطاع الشيطان أن يفرق بين المسلمين فيها، وإلى أن استطاع الأعداء أن يضعفوا تلك الخلافة عن طريق إذكاء روح القومية العربية عند العرب وإذكاء روح القومية التركية عند الأتراك، فانقسمت الدولة العثمانية ومزقت أشلاؤها من قبل أن تسقط ثم سقطت. فلما سقطت لم يأخذ العرب منها شيئا ولم يأخذ الأتراك منها شيئا، وإنما وقعت في أيدي الأعداء يكيدون لدينها ويربئون أبناءها على خلاف دين الله تبارك وتعالى، فضلا عن نهبهم لثرواتها واستعبادهم لأهلها إلى غير ذلك مما هو معروف في التاريخ. وهذا أمر ثابت سنة كونية وشرعية على مدار التاريخ، أن أمة الإسلام لا تعرف العزة ولا تعرف الشرف ولا تعرف السؤدد إلا أن تقوم بالميثاق الذي قامت عليه، وهي أنها أمة ربانية تتبع كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الأعداء يدركون ذلك قبل غيرهم. فإذا أرادوا أن يحاربوا الأمة فإن أول ميدان يحاربون فيه الأمة هو محاولة إخراجها عن الالتزام بهذا الميثاق، ومحاولة صرفها من أن تكون أمة واحدة يعيشون يشعرون بشعور الجسد الواحد ويشعرون شعور الجسد الواحد ويتعاملون على أنهم أمة واحدة مهما وجدت من العوائق ومهما وجدت من المحاذير، فإنه يبقى في قلوب أبناء الأمة أنهم أمة واحدة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرد الأمة إلى مجدها وإلى عزها، وأن يوحدها تحت راية كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فالأمة ومنذ سقوط الخلافة العثمانية ووقوع بلاد المسلمين تحت الاحتلال الغربي حتى وبعد ما رحل هذا الاستعمار أو هذا الاحتلال الصليبي، وهي محرومة في معظم الأحيان من هذا الشعور وهذه الروح التي تسري في أعضاء الجسد الواحد، فبقيت الأمة كما سموها في يوم من الأيام وقالوا واجتمعوا لكي يتقاسموا تركة الرجل المريض، يعنون بها الخلافة الإسلامية. فالأمة في حالة من هذا المرض الشديد، لأن الروح التي تجمع أجزاء الجسد والتي تجعله رجلا صحيحا قويا كانت قد ضعفت إلى أشد درجات الضعف، وهذا بفعل شياطين الإنس والجن كما ذكرنا. ولكن يقدر الله تبارك وتعالى أن تأتي لحظات تعود فيها هذه الروح، تحتاج في هذه اللحظات إلى من يثبتها وإلى من ينميها، بحيث لا تكون مجرد سريان عارض، فإن الرجل المريض لا يتعافى من مرضه إلا مع استجماع جميع قواه لكي يقوم من ذلك المرض. قدر الله تبارك وتعالى في هذه الآونة ما كان من أحداث غزة، ورغم الألم ورغم الدموع ورغم القتلى ورغم مناظر الأطفال والنساء ورغم كل ذلك، إلا أن تلك الأحداث كانت بمثابة الروح الذي سرى في الأمة الإسلامية من المحيط إلى المحيط، سرى في أجزاء الأمة الإسلامية من أندونيسيا إلى المغرب، كلها كل خطبائها كل دعاتها كل رجال شارعها كما يقولون يتابعون أحدث بقعة صغيرة جدا من العالم، لأن فيها إخوان لهم يقاتلون في سبيل الله، ولأن الحلف الصليبي اليهودي يتحالف على هذه القلة. كانت لهذه الأحداث آثار عظيمة، لو درى أصحابها أنها سوف تؤول إلى ذلك لما بدأوها أصلا، لأنه من أهم الأهداف الاستراتيجية عند القوم أن تظل هذه الروح غائبة، لا يريدون لها أبدا أن تعود، ولا يريدون لأمة الإسلام أبدا أن تشعر أنها أمة الجسد الواحد. سرى ذلك الشعور لفترات 3 أسابيع، ربما كانت في أثرها تفوق عمل 3 قرون من المكر، وعمل 3 قرون من تقسيم الأمة الإسلامية وتقطيع أشلائها. حينئذ أدرك الأعداء أنهم خسروا. لا نتكلم عن الخسارة في أرض المعركة، هل استطاعوا أن يقتحموا غزة أو لم يستطيعوا، أن الخسارة هي أعظم وأفدح من ذلك. إنهم أعادوا إلى الأمة ذاكرة أنهم أمة واحدة، وأنهم أمة الإسلام، ليسوا أمة العرب ولا الزنج ولا البربر ولا الترك ولا غيرهم، بل إن الأمر تعدى المنابر في المساجد إلى المنابر السياسية، بل إلى دول كانت هي الأسبق في العلمانية. وفي حرب الخلافة الإسلامية فرضت الأحداث على ساساتها أن يتكلموا باسم الإسلام، وأن يقولوا أن أمة الإسلام أمة واحدة، وأن يقولوا أن أمة الإسلام لا ينبغي أن تصمت عما يحدث لبعض أبنائها. ولا بد أن الأعداء قد جلسوا يدرسون ويمكرون مكرا جديدا، ولا بد أنهم قد اهتدوا إلى أسهل وسيلة لكي توقف هذه الروح، إنها إثارة النزاع الداخلي مرة ثانية. ومن هنا كانت ذلك الحادث الذي حدث في حي الحسين، حيث وضعت قنابل أحدثت شيئا من الخسائر، وقتلت بعضا من السياح، وقتلت بعضا من المسلمين. لا نريد أن نكرر حديثا طالما قد ذكرناه، من أنه لا يجوز الاعتداء على كافر دخل بلاد المسلمين بعقد أمان، فضلا أن يكون من جملة الضحايا من هم من المسلمين، ممن عظم الله عز وجل دماءهم وحرمتهم. كنا نكرر ذلك الكلام لما كانت تلك الأحداث تخرج من اتجاهات إسلامية كانت تتبنى ذلك الأمر، فكانت في حاجة إلى نصيحة وإلى توضيح من أن هذا مخالف لدين الله، وأن هذا ليس هو طريق الجهاد. ولكننا اليوم نتكلم بلسان آخر، نتكلم بلسان آخر لأننا نرى من خلفية الأحداث، بغض النظر عن جنسية فاعلها وبغض النظر عن انتمائه، فإنه في النهاية لن يعدو أن يكون قد حركه محرك، إما بطريقة مباشرة، وإما بالإغراء والإغواء، وإما باستثمار حالة الغضب التي وجدت لدى بعض الشباب، الغض الطري الذي لا يدري فقه السياسة الشرعية ولا غيرها مما في هذه الدنيا. إذا أردت أن تعرف من المجرم في أي جريمة، قالوا فابحث عن المستفيد. ونرى أول المستفيدون هنا هم هؤلاء الأعداء الذين خسروا خسارة فادحة بحربهم التي شنوها على غزة، لأنهم أوجدوا روحا إسلامية سرت في الدنيا بأسرها، حتى الذين لا يعرفون بأنهم يدعون إلى تطبيق دين الله تبارك وتعالى وإلى عودة الوحدة الإسلامية اضطروا إلى أن يتكلموا أو أن يتفاعلوا مع الأحداث. يريدون أن نعود بنا مرة ثانية إلى مربع الكلام عن هذه الأحداث وعن مدى شرعيتها، وإلى أن يخرج المنافقون من جحورهم ليقولون كما قال عبد الله بن أبي بن سلول قديما أو قريبا من قوله، ولكي ينادوا بإيقاف مظاهر التدين ومحاربة مظاهر الصحوة الإسلامية. هذا هو، هؤلاء هم المستفيدون الأول من هذا الحدث، فغالب الظن أنهم وراءه، أو لعل المستفيدون منه هؤلاء الذين سرقوا الأمر في غياب أهل السنة من ساحات المواجهة مع اليهود، فواجهوا اليهود وأرادوا أن يحصلوا على ثمن ذلك. حينما واجه حزب الله الشيعي إسرائيل وأراد أن يجعل من الشيعة ومن منهجها ومن دولتها ومن أتباعها هم الأنموذج الذي ينبغي أن يحتذى، وكأننا لا يمكن أن نحارب اليهود إلا بالطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والطعن في أمهات المؤمنين، وكأننا لا يمكن أن نحارب اليهود إلا إذا قلنا لبيك يا حسين ولم نقل لبيك يا الله. خرج هؤلاء أيضا من جحورهم، ولا نستبعد أن يكونوا وراء الحدث الذي حدث في مصر، ولكن على الأقل ذهبوا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يهتفوا في مسجده لبيك يا حسين، حيث ينبغي أن يقال لبيك يا الله، وهي التي ينبغي أن تقال في كل مكان وزمان، وأولى ما تقال فيه تلك البقاع التي شهدت جهاد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، ومنهم علي والحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين، لكي يعبد الله وحده، فيأتون فيها لكي يستثيرون أهل السنة فيقولون لبيك يا حسين. فإذا منعوا من ذلك قامت المظاهرات والاضطرابات وما رآه الجميع أمام وسائل الإعلام. أعداء الأمة يستكثرون على الأمة أن تعود إليها روحها، فيريدون أن نعود إلى مناقشة كل هذه الأمور حتى تخفو وتخبت تلك الروح التي وجدت في أثناء حرب غزة. نريد أن نعالج كل هذه الأمور دون ما أن نخسر تلك الروح، لأننا إن خسرناها فقد أعطينا للأعداء ما يريدون. نريد أن نتذكر أننا أمة الإسلام، وأن الله أنعم علينا بحدث وجدت فيه تلك الروح ووجدت لها مساغا وصارت في الجسد الذي يظنونه كان جسدا مريضا، فإذ به صارت فيه روح الحياة، فلا بد من الانتباه لذلك، ولا بد من التبصر وتبصير كل الناس به. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر اليهود والصليبيين، أعداءك أعداء الدين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.